بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في المجلس الثاني من المجالس المتعلقة بالمصنفات التي صنفت في أبواب علوم القرآن أو في القرآن وعلومه. وفي المجلس الأول كنا أشرنا إشارة إلى أن أهل العلم حرصوا على أن يبذلوا مجهودهم في تصنيف أنواع علوم القرآن، في جعلها في أنواع جامعة تيسر استيعاب وضبط مسائل علوم القرآن. وذكرنا أن ذلك قد يتحصل في ستة أقسام، يتحصل ذلك في ستة أقسام، وأشرنا إليها في بداية المجلس السابق. وفي الحقيقة أن تلك القسمة من باب يعني نسبة الفائدة، تلك القسمة كانت في الميسر، أول كتاب ذكرناه لكم الميسر، كما أشرت أنه من أنسب ما يبدأ به طالب العلم، وهو كتاب في الحقيقة جامع، وأتى خلاصة تجربة سنوات طوال في تدريس هذا العلم وفي التأليف فيه من عدد من الباحثين، وسبقه يعني جملة من المراحل، يعني سبقه أبحاث محكمة في دراسة علوم القرآن ونشأتها والتصنيف فيه وأنواع علوم القرآن وكيفية تصنيفها، وتم دراسة ما سبق من جهود العلماء المتقدمين يعني ممن صنف في هذا الباب كالزركشي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم الذين حرصوا على تصنيف أنواع علوم القرآن، وكتبت فيها أبحاث محكمة كما كتب فيها الدكتور مساعد الطيار، بحث محكم في نشأة علوم القرآن وأنواع تصنيفه، وذكر جهود أهل العلم واقترح مقترحا في تصنيف أنواع علوم القرآن. ثم جاء هذا الكتاب بإشراف لجنة علمية وضعت مناهج الدراسة، ونسقوا أبحاث علوم القرآن على هذا النحو. وفي الحقيقة أنه يعني كان هذا التقسيم من التقاسيم الجيدة النافعة، يعني من نظر في تقسيمهم وتصنيفهم وحسن ترتيبهم يعرف قدر هذا الكتاب على اختصاره، وهو من الكتب النافعة. ولذلك يعني رأيت أن نسير في عرضنا لهذه الكتب على نحو هذا التصنيف، بحيث أنه يكون أجمع لي ذهن طالب العلم. عرفنا المصنفات التي تتعلق به نزول القرآن، طبعا نتكلم الآن يا أخوان على علوم القرآن التي صنف فيها على جهة الاستقلال، أما على جهة الجمع لا أشكال فيها، لكن الكتب التي صنفت على جهة التفصيل عرضها يناسب أن يذكر على أشهر أو أفضل تلك التقسيمات، بحيث أنه يترتب ذهن طالب العلم ويعرف مضان المسائل كنا انتهينا مما يتعلق بالعلوم التي تتعلق بنزول القرآن، وشرعنا في ما يتعلق بجمع القرآن وتدوينه، وأخذنا فيما يتعلق بجمع القرآن وتدوينه ما يتعلق بمسألة الجمع، وذكرنا فيها جملة من المصنفات التي صنفت، كيف جمع القرآن وتاريخ تدوين القرآن وكتابته، وأيضا أخذنا فيما يتعلق بترتيب السور والآيات وتحزيب القرآن الكريم. ننتقل يا أخوان إلى أيضا قسم من الأقسام المهمة، وهو فيما يتعلق برسم المصحف، ولا يخفى عليكم أن رسم المصحف تعلق به علم جليل، وهو يدرس كيف كتب القرآن الكريم وقواعد الرسم العثماني، وذلك لأن الرسم والكتابة يا أخوان لا يخفى عليكم أنها على ثلاثة أنواع. هناك الرسم الذي يسمى الرسم القياسي أو الكتابة القياسية، وهي التي تعرف بقواعد الكتابة والإملاء، وهي القواعد المشهورة، قواعد مضطردة، وهي التي تدرس في المفرد العلم مثلا وغيرها من الكتب التي صنفت في هذا الباب. وهناك كتب تتعلق ببيان الرسم العثماني، وهو الرسم الذي رسم به القرآن الكريم في عهد الصحابة، في عهد عثمان رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة. وهذا الرسم له خصائصه، في أغلب مباحثه جاء موافقا للرسم القياسي، إلا أنه اختص بجملة من الأبواب خالف فيها الرسم العثماني، فاحتيج إلى تمييز تلك الأبواب التي اختص بها. وهذه القواعد منها ما يرجع إلى مثلا الزيادة أو الحذف أو الوصل والقطع، أو فيما يتعلق مثلا ببعض القواعد التي ترجع إلى رسم الذي يتعلق بالإبدال، أو قواعد الهمزات. يعني بالنسبة للإبدال، تعرفون مثلا كلمة الصلاة كيف كتبت في القرآن، أو الزكاة كيف تكون مكتوبة، تبدل الألف واوا. واضح يا أخوان؟ فهذه القواعد تعرفها إذا درست الكتب المصنفة في رسم القرآن. والرسم نتكلم يا أخوان عن الحرف، ليس الضبط بالشكل، هذا علم آخر سيأتينا وهو علم الضبط. فعندنا علمان: علم رسم وهو رسم الحروف وكتابتها، كيفية رسم كلمات القرآن الكريم. وهذا الباب باب واسع، وفي الحقيقة المصنفات فيه كثيرة، لكن نحاول أن نرتبها بحسب يعني المراحل. أول تلك الكتب التي أنصح بها كتاب بعنوان ولا تخطه بيمينك، كتاب بعنوان ولا تخطه بيمينك، دراسة في علم رسم المصحف، دراسة في علم رسم المصحف لخالد البريكان، لخالد البريكان، صدر عن مكتبة مدار الوطن. وهذا الكتاب كتاب سهل ميسر في هذا الباب، يتحدث عن نشأة علم الرسم وكيف بدأ رسم القرآن الكريم وأشهر قواعده، أشهر المصنفات، ويذكر جملة من التنبيهات في هذا الباب، وهي في الحقيقة تنبيهات نافعة، لأن جل، وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل الإشارة إليه، من لم يحسن مسألة رسم القرآن الكريم وكيف كتب قد يقع عنده شيء من الإشكالات في الشبهات التي تثار من بعض من يوجهون الطعن للقرآن الكريم. من عرف هذا الباب وأتقنه وفهمه يحصل عنده يا إخوان دليل من الدلائل الدالة على صحة هذا القرآن الكريم وإعجازه. ولذا أشار أهل العلم إلى أن من وجوه إعجاز القرآن الكريم ما يتعلق برسم القرآن الكريم، رسمه معجز، حيث أنه جاءت كيفية رسم هذه الكلمات على ما يدل على بقية القراءات ويحتمل أوجه القراءات الأخرى، فتجد أن الرسم محتمل لبقية القراءات، ولو روعي فيه الرسم الإملائي القياسي لم احتمل إلا قراءة واحدة. ونحن نتكلم في بداية التدوين في رسم المصحف العثماني، وبقي محتملا لهذه القراءات كلها إلى وقتنا الحالي، نتكلم عن القراءات المتواترة. طيب، الكتاب الثاني يا أخوان كتاب بعنوان الميسر في علم رسم المصحف وضبطه، الميسر في علم رسم المصحف وضبطه لغانم قدوري الحمد، طبعه معهد الشاطبي الذي تقدم لنا الإشارة إليه غير مرة، ويحرص على الطبعة الثانية وما بعدها إن وجدت، يحرص على الطبعة الثانية وما بعدها إن وجدت. وهذا الكتاب يا أخوان كتاب مهم جدا بعد الكتاب السابق، الكتاب السابق أيسر، وهذا الكتاب ميسر أيضا لكنه جامع ومحرر وفيه كثير من التحقيقات، وذلك لأن هذا الرجل وهو غانم قدوري الحمد الباحث يجمع في دراسته عموما بين النظر في الكتب الأصيلة في الفن، وقد وهب الاطلاع على كثير من المخطوطات وحقق كثيرا من المخطوطات في هذا العلم، في علم الرسم، ولذلك جاءت كتابته نافعة جدا من جهة أنها ليست دراسة نظرية، جاءت دراسته نظرية تطبيقية، وكان يورد كثير من الأمثلة التي تكون شواهد على القواعد التي يقررها في هذا الباب. الكتاب الثالث كتاب لطيف بعنوان كتابة القرآن الكريم، كتابة القرآن الكريم، أو نؤخره يا أخوان، ما عليه نؤخره نؤخره، يكون في مسألة مستقلة. طيب، الكتاب الذي يليه من جهة الدراسة، من أراد أنه يدرس فيناسب أيضا في المرحلة الأولى أن يقتني كتاب بعنوان سمير الطالبين، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين لعلي بن محمد الصباع، عفوا لعلي بن محمد الضباع، وقد اعتنى بهذا الكتاب وعلق عليه أشرف محمد فؤاد طلعت يرحمك الله، أشرف محمد فؤاد طلعت، طبع في مكتبة الإمام البخاري، مكتبة الإمام البخاري في مصر. هذه يا أخوان أهم الكتب التي تقتنى في هذه المرحلة. هناك كتاب في الحقيقة يعني إرادة في هذا النوع جيد ومهم للمقدمة النظرية، ويناسب البدء به في المرحلة الثانية، وهو بعنوان كتابة القرآن الكريم، كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني، كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني، دراسة تاريخية موضوعية، دراسة تاريخية موضوعية، من تأليف مها بنت عبد الله الهدب، مها بنت عبد الله الهدب، وطبع ضمن إصدارات الجمعية العلمية السعودية، ضمن إصدارات الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، للقرآن الكريم وعلومه. ميزة هذا الكتاب يا أخوان، في الكتب السابقة عرفت كيف بدأ رسم القرآن الكريم وقواعده وما يتصل بذلك. هناك دعوات أقيمت تنادي بإعادة كتابة الرسم القرآني على قواعد الإملاء القياسية، فهذه الدعوات متى بدأت؟ واضح يا أخوان؟ وما المآخذ التي تؤخذ عليها؟ وما الشبهات التي تثيرها في هذا الباب؟ ولا يخفى عليكم أن رسم القرآن إما أن يكون في الكتابة العادية على جهة الاستشهاد ونحو ذلك، أو يكون بغرض كتابة مصحف، نحن نتكلم على أن يكتب مصحف كامل أو تخرج أجزاء على أنها من القرآن الكريم تتلى ويحفظ منها أبناء المسلمين، فهذه ينبغي أن تراعى فيها قواعد الرسم العثماني ولا يجوز الخروج عنها. أما كتابة في باب استشهاد في مجلس أو في كتابة أو في رسالة، فهذا إن شاء الله عز وجل لا حرج فيه. واضح يا أخوان؟ طيب، الكتاب الثاني بعنوان كشف العمى والرين، كشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النورين لمحمد العاقب الجكني، لمحمد العاقب ابن سيدي الجكني، وهذا عبارة عن منظومة في علم رسم القرآن الكريم، وتقع هذه المنظومة في 417 بيتا، وهي شاملة لعلم الرسم والضبط الذي ستأتي الإشارة إليه بحول الله وقوته. وقد شرح هذا النظم، شرح هذا النظم في كتاب، الشارح الناظم نفسه شرح في كتاب سماه رشف اللمى على كشف العمى، وطبع في دار إلاف، في دار إلاف بتحقيق محمد بن سيدي، محمد بن سيدي محمد مولاي. طيب، الكتاب الذي يليه بعنوان رسم المصحف، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية لغانم قدوري الحمد دار عمار، الطبعة الثانية، وهذا من الكتب الموسعة في الباب، يصلح في المرحلة الثانية. الكتاب الذي يليه يا أخوان، الكتاب الذي يليه وهو كتاب متقدم، وينتقل الطالب الآن من كتب المعاصرين والكتب الدراسية ويبدأ الصلة بكتب من تقدم، وهو لابن الجزري، كتاب بعنوان البيان في خط مصحف عثمان، البيان في خط مصحف عثمان لابن الجزري، والكتاب بتحقيق غانم قدوري الحمد، حققه غانم قدوري الحمد، ويحرص على طبعة دار الغوثاني للدراسات القرآنية، طبع قديما عدة طبعات، ولكن الطبعة الجديدة التي يعتني فيها طبعة دار الغوثاني. هذه كتب المرحلة الثانية. كتب المرحلة الثالثة وتناسب من أراد التخصص في هذا العلم والعناية به، هناك مجموعة كبيرة، من أهمها كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني، ولعل من أفضل طبعاته الطبعة التي صدرت في دار البشائر، طبعة دار البشائر بتحقيق بشير ابن حسن الحميري، يحرص على هذه الطبعة، طبعا أجود من جهة العناية بضبط النص. الكتاب الذي يليه كتاب بعنوان عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد للشاطبي، وهذا الكتاب عبارة عن نظم فيه الشاطبي كتاب أبي عمرو الداني الذي تقدم ذكره، نظم كتاب المقنع. وهذا الكتاب له شروح كثيرة، ولكن من أشهر هذه الشروح وأفضلها شرح تلميذ الناظم واسمه علم الدين السخاوي المسمى بالوسيلة إلى العقيلة، الوسيلة إلى شرح العقيلة، وطبع الكتاب في مكتبة الرشد في مجلد واحد، طبعت مكتبة الرشد بتحقيق مولاي محمد الإدريسي. من الكتب أيضا المهمة في هذا الباب كتاب بعنوان مورد الظمآن في رسم القرآن، مورد الظمآن في رسم القرآن لأبي عبد الله محمد الخراز، وهذا عبارة عن منظومة أبياتها 454 بيتا. ولهذا الكتاب عدة شروح، منها وهو من أنسبها في الدراسة كتاب فتح المنان المروي بمورد الظمآن، فتح المنان المروي بمورد الظمآن لعبد الواحد بن عاشر الأندلسي، وهذا الكتاب قد حققه الدكتور عبد الكريم بو غزالة، الدكتور عبد الكريم بو غزالة من أهل المغرب الأقصى، طبع في دار ابن الحفصي، في دار ابن الحفصي. من الكتب أيضا المهمة والتي تعتبر موسوعية وهي من المراجع الأصول في هذا الباب، كتاب مختصر التبيين، مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان ابن نجاح، مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح. وهذا الكتاب يعتبر من أكبر كتب رسم المصحف المتقدمة التي وصلت إلينا، طبع في 5 مجلدات، حققه أحمد شرشال وطبعه مجمع الملك فهد، طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وصدر حديثا كتاب بعنوان معجم الرسم العثماني، ومن تأليف بشير بن حسن الحميري. تقدم معنا هذا الرجل قبل قليل، أحسنت، حقق كتاب المقنع. هذا الكتاب يا أخوان طبع في 7 مجلدات كبار، طبع في مركز تفسير. وهذا الكتاب في الحقيقة يعد من المراجع المهمة في علم رسم القرآن الكريم، وطريقته على طريقة المعاجم. وقدم له بمقدمة تأصيلية في هذا العلم والفن ونشأته، وأشهر المصنفات فيه وأشهر قواعده، وبعد ذلك رتب القرآن الكريم على أو عفوا رتب ما يتعلق بهذا العلم الكريم على المعجم الحروف، فيذكر الكلمات التي وقع فيها خلاف أو اختلاف، خلاف لرسم الرسم القياسي، أو اختلف فيها أهل العلم في إما في قراءته أو فيما يتعلق بكتب رسم وهجاء القرآن الكريم. ولعلكم رأيتم تقدم معنا كتاب اسمه هجاء القرآن الكريم، رسم القرآن الكريم، خط القرآن الكريم، وهذه من أسماء علم الرسم عند المتقدمين، فيأتيك رسالة في الخط أو رسالة في الهجاء أو رسالة في الرسم أو رسالة في كتابة القرآن الكريم، فكلها عدة أسماء لمسمى واحد وهو علم الرسم. علم الرسم يا أخوان، رسم القرآن الكريم، عرفنا أنه فيما يتعلق به كتابة القرآن الكريم، رسم الحروف، هيئة الكلمات في الخط. هناك علم اتصل به فيما بعد وهو ضبط القرآن الكريم، ضبط القرآن الكريم، ويقصد به في ضبط القرآن الكريم تمييز كلمات وحروف القرآن الكريم، إما من جهة تمييز الحروف بعضها عن بعض أو تمييز حركات تلك الحروف. وباختصار هو يرجع إلى ما يسمى عندهم بضبط الإعجام وضبط الإعراب، ضبط إعجام وضبط إعراب، يعني الله أم الله أم الله، فاحتيج في هذه الكلمة إلى ضبطها بما يميزها في حالة الرفع أو النصب أو الجر، فاحتيج إلى ضبط الإعراب. وهناك كلمات يحتاج فيها إلى الضبط، فمثلا كلمة الجيم قديما كانت الكتابة من غير نقط، فإذا رأيتها في الرسم تحتمل خاء وتحتمل جيم وتحتمل حاء، فاحتيج إلى ضبط يسمى ضبط إعجام، وضبط الإعجام اللي هو بالتنقيط، ولا يخفى عليكم ذلك. بالنسبة للمصنفات في علم الضبط، كل المصنفات التي تقدمت معنا في علم الرسم تتناول عادة يا إخوان الضبط في آخرها، إذا انتهوا من قواعد الرسم تناولوا قواعد الضبط، ومع ذلك رأى أهل العلم أن هناك حاجة للتصنيف في هذا الباب على جهة الاستقلال. وبالنسبة للمرحلة الأولى فيما يتعلق بكتب الضبط، هذه تقدمت معنا في علم الرسم. ما ذكر في علم الرسم يتناول علم الضبط ضمنا، ولذلك حتى كتاب محمد علي الضباع ذكرنا أنه في رسم القرآن وضبطه، واضح؟ والميسر في رسم القرآن وضبطه، واضح يا أخوان؟ طيب. لكن من الكتب التي تناسب أيضا أن تقتنى في هذه المرحلة، هناك منظومة وهي من أشهر المنظومات في هذا العلم، منظومة في علم الضبط للخراز الذي تقدم معنا ذكره، وهذه المنظومة ملحقة بكتابه الذي تقدم معنا مورد الظمآن، مورد الظمآن. وهذه المنظومة لها شروح، هناك شرح يناسب اقتناءه في المرحلة الأولى، وهو شرح لعبد الرزاق بن علي موسى، عبد الرزاق بن علي موسى، وشرحه طبع بعنوان إيفاء الكيل، إيفاء الكيل بشرح متن الذيل في فن الضبط، طبع في دار غراس في مغلف لطيف، طبعته دار غراس عندنا في الكويت، غلاف لطيف، وهو مقرر دراسي، فلذلك يناسب اقتناءه في المرحلة الأولى. هناك شرح أوسع يناسب اقتناءه في المرحلة الثانية، وهو مطبوع بعنوان الطراز في شرح ضبط الخراز، الطراز في شرح ضبط الخراز لمحمد التنسي، هكذا ضبطه، وحققه أحمد شرشار، وطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو مطبوع في مجلد كبير. أما من أيضا أوسع هذه الكتب كتاب يناسب اقتناءه في المرحلة الثالثة بعنوان كتاب أصول الضبط، كتاب أصول الضبط وكيفيته، كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار لأبي داود سليمان بن نجاح الذي تقدم معنا قبل قليل، صاحب مختصر الهجاء، المختصر طبع في 5 مجلدات، كانت فيه هجاء القرآن الكريم أي في الرسم، ثم ألف كتابا كالذيل والتتمة لهذا الكتاب وهو أصول الضبط وكيفيته، جعله المؤلف ذيلا لكتابه مختصر التبيين لهجاء التنزيل، وحققه أيضا أحمد شرشال، وطبعه مجمع الملك فهد، طبعه مجمع الملك فهد، فيحرص على هذه الكتب. طيب يا إخوان، بهذا الذي تقدم نكون انتهينا من القسم الثاني من أنواع علوم القرآن والتي ترجع إلى كتابة القرآن وتدوينه، ونشرع الآن في نوع جديد من أنواع علوم القرآن أو قسم جديد من أقسام علوم القرآن، وهو فيما يرجع إلى علوم خصائص القرآن وحقوقه، العلوم التي ترجع إلى خصائص القرآن وحقوقه. وأظن القسمة ظاهرة، الأول نزول القرآن، ما أول ما نزل، ما آخر ما نزل، ما الذي نزل بمكة، ما الذي نزل في المدينة، وذلك كان فيما يرجع إلى نزول القرآن. انتهينا الآن من النزول، جئنا عند مرحلة الجمع، كيف جمع القرآن، كيف كتب في المصاحف، كيف كتب الصحابة تلك المصاحف، وما القواعد التي دونوها، كيف كانت عناية أهل العلم فيما بعد بالعناية بضبط القرآن الكريم فيما يرجع إلى رسمه، وذلك تقدم معنا. الآن نتكلم ليس عن جمع القرآن ونزوله، نتكلم ما خصائص هذا القرآن الكريم، ها، وما حقوقه الواجبة على العبد تجاهه، وهذه ترجع إلى جملة من المسائل. فعندنا ما يتعلق بأسماء القرآن الكريم وآياته، أو أسماء القرآن الكريم وسوره وآياته وفضائلها، نحتاج إلى معرفة فضائل، وهذه راجعة إلى خصائص القرآن الكريم، خصه الله عز وجل بجملة من الفضائل، وفضائله منها ما يرجع إلى القرآن ككل أو حملته أو قراءه، ومنها فضائل ترجع إلى سور معينة إما على جهة الإفراد أو على جهة الجمع. أو فضائل ترجع إلى جملة من الآيات، فهذا قد صنف فيه مصنفات وهي مندرجة في خصائص القرآن الكريم. وأيضا من خصائص القرآن الكريم ما يرجع إلى موضوع إعجاز القرآن الكريم، وأيضا ما يتعلق بأن من حقوق القرآن الكريم يا أخوان أنه ينبغي تدبره والعمل بما فيه. وأيضا هناك فيما يتعلق بحقوق القرآن الكريم ما يتعلق بالانتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه والاعتقاد الواجب نحوه، فهذه كلها تندرج تحت هذا القسم الذي معنا بحول الله وقوته. وسنذكر المصنفات فيه لكل نوع من هذه الأنواع على حدة. أما المصنفات التي صنفت في أسماء سور القرآن الكريم وما يتصل بها من أوصاف فكثيرة يا أخوان، ولكن من أنسب ما يقتنى ويقرأ في البداية كتاب بعنوان أسماء القرآن، أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم، أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم لعمر بن عبد العزيز الدهيشي، لعمر بن عبد العزيز الدهيشي طبع الدار ابن الجوزي، وهي رسالة علمية حسنة درس فيها صاحبها يا أخوان الفرق بين الاسم والوصف. فالبعض يجعل كل وصف للقرآن الكريم اسما له، فجعل من أسماء القرآن مثلا النور الشفاء، هذه أسماء أم أوصاف؟ نجد أنها أوصاف، لكن الأسماء مثل القرآن والكتاب والفرقان ونحوها. فذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب وحرص على أن يذكر قواعد وضوابط للتمييز بين الاسم والوصف، ثم ذكر أسماء القرآن الكريم ومعنى تلك الأسماء والمواضع التي وردت فيها في القرآن وما الذي تدل عليه تلك الأسماء من المسميات والمعاني، ثم تناول أوصاف القرآن الكريم وجعلها على أنواع ويذكر الوصف وأدلته والمعاني التي يدل عليها. واضح يا أخوان؟ وهذا الكتاب يناسب اقتناء في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية ينصح بكتاب بعنوان الهدى والبيان، الهدى والبيان في أسماء القرآن، الهدى والبيان في أسماء القرآن للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، والكتاب طبع قديما عام 97 300 وألف هجرية، طبع في مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود في جزء واحد كبير، ثم أعيد طبعه وهي الطبعة المتوفرة الآن وهي طبعة جيدة في مجلدين في دار القبس، طبع في دار القبس في مجلدين. وهذا الكتاب يا أخوان أيضا ذكر فيه أسماء القرآن وأوصافه ويذكر الآيات ويشرح تلك الآيات، وكان يعتني فيه عناية كبيرة بهدايات القرآن، كيف جاء القرآن الكريم كتابة هداية، وأحسن رحمه الله تعالى إلى طلاب العلم بما كتب، ولكنه أوسع قليلا من الكتاب الثاني. الكتاب الثاني أضبط من جهة التفريق بين الأسماء والأوصاف وتحرير المراد بها، والثاني كتاب علمي وعظي وإيماني وفيه كثير من المسائل العقدية. إذا انتهى الطالب من هذين الكتابين من جهة الاقتناء فله أن يقتني كتابين هما أوسع قليلا، كتاب بعنوان أسماء القرآن الكريم، أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته، أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته لآدم بمبا، باء وميم وباء وألف بمبا، طبع في مركز جمعة الماجد، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. وتجدون أن هذا الكتاب فيه زيادة ليس فقط أسماء القرآن الكريم وأوصافه بل تجاوزها إلى أسماء السور والآيات، وتعرفون أن هناك سور لها أسماء ويبين لماذا تسمى السورة بهذا الاسم، وأن ذلك يرجع إلى أحد ثلاثة اعتبارات، إما أن تسمى السورة بأشهر موضوع فيها أو بلفظ من الألفاظ التي وردت فيها، أو تسمى السورة بأولها. هذه أسماء السور على جهة الإفراد، وهناك أسماء لمجموعة من السور مثل الحواء ميم، السبع الطوال، المعوذتين، فتجد أن هناك أسماء تشمل مجموعة من السور، وهناك آيات لها أسماء خاصة بها مثل أشهر الآيات آية الكرسي وغير ذلك. فهو كان يتناول التسميات ويشير إلى الخلاف فيها ويرجح. الكتاب الذي يليه كتاب بعنوان أسماء سور القرآن وفضائلها، أسماء سور القرآن الكريم وفضائلها، وهذا النوع أخرته لأنه لم يتناول فقط الأسماء بل شمل الأسماء والفضائل، وله صلة بالموضوع الذي سيأتي معنا بحول الله وقوته. إذن هذا فيما يتعلق بأسماء سور القرآن الكريم وسوره وآياته. الموضوع الثاني أو النوع الثاني من أين ما ذكرنا طبع في دار ابن الجوزي لمنيرة الدوسري، وهي رسالة علمية، رسالة ماجستير، أسماء سور القرآن وفضائلها لمنيرة الدوسري، رسالة ماجستير طبعت في دار ابن الجوزي. طيب يا أخوان، بالنسبة للموضوع الذي يليه موضوع فضائل القرآن، وموضوع فضائل القرآن من الموضوعات العظيمة التي اعتنى أهل العلم بالتصنيف فيها، وقد أكثر من التصنيف إما على جهة الاستقلال أو في كتب التفسير أو حتى في كتب السنة والمصنفات، لا يخلو كتاب من كتب الجوامع أو المصنفات أو من غيرها من كتب الحديث من عقد فصول وأبواب لبيان فضائل القرآن الكريم وفضائل سوره وآياته وما ورد في ذلك. ولكن نذكر جملة مما يتيسر إن شاء الله عز وجل من الكتب التي يناسب اقتناءها في المرحلة الأولى. كتاب بعنوان فضائل القرآن، فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو أشبه بالمتن على طريقة الشيخ، يبوب ويذكر الآيات والأحاديث الواردة تحت تلك الترجمة. وينبغي إشاعة هذا الكتاب بين طلاب العلم وإحياءه في الدورات العلمية في الحقيقة، وذلك لحسن ما تضمنه من النصوص الشرعية والتبويبات العلمية، وكان للشيخ فيه عناية بما يخدم العمل بالقرآن والسنة وتحكيمها، ولا أعلم له شرح مطبوع، لا أعلم إلى الآن له شرح مطبوع، إذا كان أحد من الأخوة وقف على شيء يفيدنا به. الكتاب الثاني الذي يناسب قراءته ودراسته كتاب مقدمة تفسير ابن كثير، مقدمة تفسير ابن كثير، وإنما ذكرتها لأنها طبعت مفردة، والأمر الثاني للتنبيه على أهميتها، وذلك أن ابن كثير رحمه الله تعالى شرح في تلك المقدمة فضائل القرآن من صحيح البخاري، فكان يذكر فضائل القرآن من صحيح البخاري ويشرح تلك الفضائل، وطبع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقات على المقدمة وسورة الفاتحة. من الكتب أيضا التي يناسب اقتناءها في المرحلة الأولى كتاب لطيف في الحقيقة وجمع حسن بعنوان فضائل القرآن، فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة، فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة لمحمد موسى آل نصر، محمد ابن موسى آل نصر، طبع في دار ابن الجوزي. من الكتب التي يناسب اقتناءها في المرحلة الثانية كتاب بعنوان فضائل القرآن الكريم، فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله، ولو قال آل جار الله لكان أولى، للدكتور عبد السلام آل جار الله، وهي رسالة علمية، رسالة علمية طبعت في دار التدمرية. ميزة هذه الرسالة يا أخوان في دراستها النظرية، حيث درس نشأة الكتابة في علوم القرآن وأشهر المصنفات في علوم القرآن، ويقوم تلك المصنفات ويبين ميزة كل واحد منها ويشير إلى المطبوع والمخطوط أو المفقود الذي لم يوجد، وأيضا حرص على أن يبين تصنيفات أهل العلم لفضائل القرآن، ويبين أن منهم من يصنفها على كذا وكذا، منهم من يصنفها على كذا وكذا، يعني منهم من يصنف أو حتى هو بذل جهد في تصنيف أنواع علوم القرآن، منها ما يرجع إلى فضائل القرآن في ذاته، منها ما يرجع إلى فضائل القرآن في تلاوته وحفظه، منها ما يرجع إلى فضائل حملته، منها ما يرجع إلى فضائل سور معينة وآيات معينة، واضح؟ فيشير إشارات إلى تلك الفضائل، فهي دراسة نظرية يناسب الاطلاع عليها. من الكتب التي يناسب اقتناء في المرحلة الثانية كتاب وتقدم معنا لكن أعدناه لأهميته، فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلم، فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلم، أين تقدم معنا؟ أحسنت، من علوم القرآن الجامعة، وذكرنا أنه يعتبر لعله يعتبر من أوائل ما وصلنا من الكتب المصنفة في علوم القرآن. طيب، من الكتب أيضا التي يناسب اقتناءها في هذه المرحلة كتاب فضائل القرآن، فضائل القرآن لأبي العباس جعفر المستغفري، فضائل القرآن، ومشهور بفضائل القرآن للمستغفري، طبع في دار بن حزم في مجلدين بتحقيق أحمد فارس السلوم. من الكتب التي يناسب اقتناء في مرحلة ثالثة، في مرحلة ثالثة، وهو من الكتب الموسعة لعل من أوسع يعني كتب فضائل القرآن، كتاب لمحات الأنوار، لمحات الأنوار ونفحات الأزهار لأبي محمد الغافقي، لأبي محمد الغافقي، وهذا فيما يتعلق إخوان بالمصنفات في فضائل القرآن. بالنسبة لكتاب الغافقي طبع في وزارة الأوقاف في ثلاث مجلدات، يوزع في ثلاث مجلدات بتحقيق فوزي طلعت، بتحقيق فوزي طلعت في ثلاث مجلدات. طيب يا أخوان، هناك حرصنا على تقديم في الحقيقة تقديم والتأخير بالنسبة لي في الميسر لعلوم القرآن في باب الخصائص والحقوق، بعد ما ذكروا الفضائل ذكروا الإعجاز، ذكروا إعجاز القرآن الكريم، ثم ذكروا تدبر القرآن الكريم، ثم ذكروا الانتصار للقرآن الكريم. وفي الحقيقة الذي يبدو أنها أنسب أن تقدم ما يتعلق بالتدبر ثم ما يتعلق بالإعجاز، السبب أن التدبر ألصق بباب الفضائل، لأن فضائل القرآن الكريم ليست خاصة بالتلاوة المجردة، وإنما هناك فضائل للتلاوة والتدبر والعمل، وكله يندرج في باب هاي إخوان الفضائل، يعني الفضائل التي وردت منها ما يشمل التلاوة ومنها ما يشمل التدبر، فناسب أن يقرن التدبر بعد فضائل القرآن الكريم حتى لا يتوهم طالب العلم أن الفضائل تلك لمجرد من قرأ القرآن الكريم ولو لم يتدبره ولو لم يعمل بما فيه، ثم ينظر فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم ويتلمس حال تدبره. فأنت الآن إذا عرفت فضائل القرآن وتدبرته تعرف وجها من وجوه التي ينبغي أن تتلمسها حال تدبرك للقرآن الكريم، وهو ما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم. وإعجاز القرآن الكريم من أعظم الأبواب التي ينتصر فيها للقرآن الكريم، وسنسير على هذا الترتيب. بالنسبة للمصنفات في تدبر القرآن الكريم لعل أجودها أربعة مصنفات يناسب أن يقتنى في المرحلة الأولى، رسالة لطيفة بعنوان تدبر القرآن، تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس، تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس لمحمد بن عمر بازمول، للشيخ محمد بن عمر بازمول، طبع في دار الاستقامة في مغلف صغير. يليه كتاب بعنوان الخلاصة في تدبر القرآن الكريم، الخلاصة في تدبر القرآن الكريم، لخالد بن عثمان السبت، طبع في دار الحضارة للنشر والتوزيع. في المرحلة الثانية ولو اقتني في المرحلة الأولى أيضا جيد، ولكن من باب أن نعتاد أن تكون المصنفات على مراحل. في المرحلة الثانية يكفي كتاب بعنوان تدبر القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم لعبد اللطيف، لعبد اللطيف ابن عبد الله التويجري، وهذا الكتاب رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود، طبعت في مكتبة دار المنهاج، في مكتبة دار المنهاج. هناك مكتبتان يحصل بينهم شيء من اللبس، مكتبة دار المنهاج هذه التي في الرياض ومشهورة بطبعات خاصة الرسائل العلمية، وتكون مجلداتها كبيرة في الغالب أنها يعني توحد طريقة طباعتها، طبعوا كثير من الكتب. وهناك دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة، وهذه الدار الثانية التي في جدة مشهورة بأنها تنحى منحى التصوف والتمشعر في أبواب الاعتقاد، فتلك الدار في الغالب عنايتها بكتب العقيدة جيدة في أبواب المعتقد، في أبواب الأسماء والصفات، وفي أبواب توحيد الألوهية، تعنى بالرسائل العلمية الجيدة المحررة، وتطبع كتب أهل العلم. أما الدار الثانية في الغالب عندهم عناية في ضبط النص في بعض الكتب التي طبعوها، ولكن يتنبه لها في بعض الإصدارات التي يصدروها كتب صوفية وأشعرية وما تريدية، وهي تتبنى منهج تسير عليه في نشر التراث. طيب، الكتاب يا أخوان الثاني إذن تدبر القرآن الكريم لعبد اللطيف بن عبد الله التويجري. الكتاب الثالث وراء أنه جيد، أو العفو الكتاب الرابع ولو أخذ في المرحلة الثانية كاف في هذا الباب، وهو مقرر تدبر القرآن الكريم، مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا، إعداد مجموعة من الباحثين، إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف محمد بن عبد العزيز العواجي، دار طيبة الخضراء. هذا الباب يا أخوان ذكرنا في هذه المصنفات وهو من الأبواب المهمة، يذكر فيه فضل التدبر، وأيضا يذكر فيه قواعد وأصول وضوابط التدبر. يعني اليوم توجد دعوات تنادي لي تدبر القرآن الكريم، ويفتح باب التدبر على مصراعيه للجميع، لمن يحسن مبادئ العلوم الشرعية ومبادئ علوم الآلة ومن لا يحسنها، وكل يكتب تدبراته، وهذا لا شك أنه أمره عظيم وباب من الشر خطير جدا إذا فتح من غير ضبط. تدبر القرآن وتفسير القرآن يحتاج إلى شيء من الأصول أن تعمل، يعني يتدبر القرآن من لا يعرف الصلة بين آيات القرآن فيما بينها، بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين كتاب الله، وكيف أن القرآن إنما جاء بيانه عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح يا إخوان؟ فإذا فتح الباب للأسف يدخل فيه من لا يحسنه، فيأتي ببعض الأمور، وبعضهم يقع في حتى بعض عقائد أهل البدع والضلال. يعني من ضمن ذلك من الأمثلة أن هناك رجل له عناية بكتاب الله ويكثر من وعظ الناس بالقرآن الكريم، إلا أنه ليس له صلة بالعلوم الشرعية، لم يتلقى العلوم الشرعية على أهلها، فأراد أنه يخوف من الذنوب والمعاصي، فإذا به في كلامه يقول وجدت الناس عندها جرأة على الذنوب والمعاصي، وجدت الناس أن عندهم جرأة على الذنوب والمعاصي، فتدبرت القرآن الكريم فوجدت آية تغلق عليهم هذا الباب، وهي قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن وقع في الذنوب والمعاصي ولم يتب منها فهو من الخالدين في النار. هاي أخوان وقع فيه تقرير عقيدة الخوارج، وبهذا ضل الخوارج الأوائل. فهذه الكتب التي ذكرناها الخلاصة وتدبر القرآن للتويجري وكذلك كتاب العواجي يحرصون على ذكر ضوابط لتدبر القرآن الكريم، وأنه يشترط أن يكون عنده آلة في علم التفسير، أن يكون مطلع على تفاسير السلف، تفاسير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يحدث قولا جديدا يكون فيه مبتدعا ضالا. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم. إعجاز القرآن الكريم، وهذا يا إخوان لا يخفى عليكم أنه راجع إلى أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن آية وحجة وبرهانا ودليلا وبينة تدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيده الله تبارك وتعالى بذلك. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته كتاب الله تبارك وتعالى، وهو القرآن الذي يتلى وحي أوحاه الله جل وعلا إليه. ودرس أهل العلم فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم أو كون وجهه آية وبرهان ودليل وحجة من عدة وجوه، تناولوا ما وجه كون القرآن الكريم آية دالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وألفوا في ذلك جملة من المصنفات نحرص على ذكرها مع شيء من الترتيب. طيب، بالنسبة لي النوع أو الكتاب الأول الذي ينصح به كتاب بعنوان النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، هكذا سمعت بعضهم يضبطه. والكتاب له عدة طبعات، من أجودها فيما اطلعت عليه طبعة دار القلم الطبعة الثانية أو المصورات عن الطبعات القديمة إذا لم تجد تلك الطبعة فهناك طبعة لا بأس بها، اطلعت عليها وقارنت بعض المواضع بينها وبين طبعة دار القلم، وهي طبعة صدرت عن مكتبة تبصير للنشر والتوزيع. هذه المكتبة عندها اهتمام في الرد على الإلحاد، وفي الجملة يعني من المكتبات الجيدة في الحقيقة، توجههم حسن خصوصا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وفيما يتعلق بأبواب الأسماء والصفات والعناية بمصنفات شيخ الإسلام تيمية وشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمة الدعوة، ففي الجملة من الدور الجيدة يعتنى بإصداراتهم، وإصداراتهم موجودة في مكتبات جرير. الكتاب عموما يعني من الكتب المشهورة في هذا الباب، ولا يخفى عليكم نريد أن نختصر في السرد. طيب يا أخوان، الكتاب الذي يليه غلاف صغير بعنوان تقييدات في إعجاز القرآن للشيخ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني، طبع في دار بن عفان، وهو من الكتب المهمة ينبغي الاطلاع عليها. ذكر جملة من تحريرات شيخ الإسلام ابن تيمية وما من الله عز وجل به عليه من الفهم فيما يتعلق بلفظ الإعجاز، وبين أصل هذا اللفظ ومن أين أتى، وهل هو لفظ صحيح ينبغي استعماله وإشاعته أم ينبغي استبداله بالألفاظ الشرعية الدالة على هذا الباب. يعني الألفاظ الشرعية حجة، برهان، بينة، آية، سلطان ونحوها من الألفاظ التي تدل على أن القرآن آية، إن ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، ولم يسميها معجزة، وإنما جاء في القرآن تسميتها بالآيات البينات البراهين، واضح يا أخوان. أما لفظ الإعجاز في الحقيقة فيه إشكال من جهة اللفظ والمدلول، وبعضها لها أصول عقدية عند بعض المتكلمين في هذا الباب، تجدون إن شاء الله عز وجل بيانها في هذا الكتاب. يليه كتاب أوسع منه قليلا في تقرير هذه المسألة، وهو كتاب وصف القرآن وصف القرآن بالمعجزة، وصف القرآن بالمعجزة في التراث العربي لإبراهيم ابن منصور التركي، لإبراهيم ابن منصور التركي، طبع في دار كنوز إشبيلية. وهذا الكتاب أيضا فكرته كفكرة الكتاب السابق، إلا أنه بناه على التتبع التاريخي. من أول من قال بهذا القول ووصف القرآن به المعجزة والإعجاز، وكيف تتابع العلماء بعد ذلك؟ وأيضا أبرز يعني لفتات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حول هذا المصطلح. الكتاب الذي يليه مما يناسب اقتنائه أيضا في المرحلة الأولى كتاب بعنوان إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم، إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم لحسن بن عواد العوفي، لحسن بن عواد العوفي، وطبع وهي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، طبعت في كرسي القرآن الكريم وعلومه، كرسي القرآن الكريم وعلومه، يرحمك الله شهادة. من الكتب التي يناسب اقتناءها في هذه المرحلة كتب مهمة وهي كالتمهيد لما بعدها، ينبغي أن يلم بها طالب العلم، كتاب بعنوان الإعجاز العلمي إلى أين، الإعجاز العلمي إلى أين، لمساعد للدكتور مساعد الطيار، طبع في دار ابن الجوزي، وتلت دراسة بنت على فكرة الكتاب وتوسع قليلا بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة لزاهر ابن محمد الشهري، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة لزاهر ابن محمد الشهري، دار طيبة الخضراء، وهي رسالة علمية. وهناك رسالتين أو رسالتان، رسالة بعنوان نقد دعوى الإعجاز العددي في القرآن الكريم، نقد دعوى الإعجاز العددي في القرآن الكريم لإبراهيم ابن صالح الحميضي، لإبراهيم ابن صالح الحميضي، دار ابن الجوزي. ورسالة بعنوان، رسالة لطيفة أيضا بعنوان القول بالصرفة، القول بالصرفة من الصرف في إعجاز القرآن، القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد، لعبد الرحمن ابن معاضة الشهري، طبع الدار ابن الجوزي. هذا المبحث مهم يا أخوان. هناك طبعا ذكرنا إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم، وسيأتي بعض الكتب التي كتبت في الاعتقاد تناولت مبحث الإعجاز أو مبحث وجه دلالة القرآن الكريم على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يحصرها في باب الإعجاز، ومنهم من يجعل الإعجاز أنواع، منها ما يرجع إلى الإعجاز العلمي، وهذا توسع الناس اليوم فيه في بيان أن العلوم الكونية والنتائج التي توصل إليها العلم التجريبي اليوم كثير منها موافق للقرآن الكريم، وحصل شيء من التوسع في هذا الباب، حتى أنه يدعى موافقة القرآن الكريم لنظريات لا زالت محل بحث ودراسة، ما أن يخرج عالم غربي أو مؤسسة بحثية بنظرية أو فكرة بحثية إلا وتجد بعض من أوتوا شيء من العلوم الدنيوية يبحث عن آية توافق تلك النظرية، وأن القرآن الكريم أخبر عن هذه النظرية قبل 1400 سنة، ثم بعد سنوات تتوصل تلك المراكز والأبحاث إلى أن تلك النظرية مغلوطة وأن الصواب خلافها، ماذا سيفعل صاحبنا؟ واضح يا أخوان؟ ولذلك الكتاب الإعجاز العلمي إلى أين، وكتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم له الدراسة عرض وتقويم، ذكروا الأصول والضوابط التي ينبغي السير فيها في هذا الباب وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، وأن هناك ضوابط ينبغي السير عليها، ولا شك أن كتاب الله عز وجل آية بينة، وأن هناك حقائق علمية دل عليها القرآن، لكن ليس على سبيل القصد وإنما على سبيل الإشارة. القرآن الكريم أنزل ككتاب هداية وليس كتاب علوم دنيوية علوم تجريبية، ليس كتاب فيزياء أو كيمياء أو كتاب أحياء، إنما هو كتاب تشريع، كتاب عقائد، كتاب قصص وهدايات وبينات، موعظة، ذكرى. واضح يا أخوان؟ فإذا كانت هذه الحقيقة، أولا أن تكون حقيقة علمية مقطوع بها وليست نظرية محل بحث. الأمر الثاني، إذا كانت لا تعارض ما ورد عن السلف في التفسير أو تأتي بمعنى جديد لا يدل عليه لسان العرب. واضح؟ فبعضهم الآن يأتي يقول كان السلف يقولون كذا لأن ما كان عندهم من العلوم ما يتوصلون به إلى معرفة مراد الله تبارك وتعالى، والصحيح أن هذه الآية معناها كذا لأن العلم الحديث أثبت كذا وكذا. واضح يا إخوان؟ طبعا مفسدة هذا القول ما هي؟ وصف السابقين بالجهل في كلام رب العالمين، وأنهم لم يفقهوا مراد الله في هذه الآية، وأن الأمة منذ نزول الوحي إلى يومنا هذا كانت تظن أن الآية على معنى، وهذا المعنى مغلوط وخطأ ولم يتوصلوا إلى المعنى الحق الذي توصل له أبناء هذا الوقت الذين لا علم عندهم في علوم العربية ولا في غيرها من علوم الشريعة. طيب يا أخوان،